يا اخي قاعدين لا بينا ولا علينا الا وفجأة نلاقي لك صويت في كل حتة وناس بتشق هدومها على الانهيار الاخلاقي اللي ضرب جذور المجتمع وناس بتكتب بوستات طولها 3 متر عن ضياع الهوية وسقوط الاندلس ومطالبات عاجلة بتدخل القوات المسلحة لانقاذ الشرف الرفيع. يعني كمية الهلع دي تديك انطباع ان في ثقب اسود فتح فجأة فوق محطة مترو الشهداء وهيبلع الكوكب، او ان في نيزك ضرب العتبة، او ان التتار رجعوا ومعسكرين عند كارتة السخنة. تيجي تشوف الكلام على ايه، تلاقي السيرك اللي منصوب ده كله على حتة فيلم كوميدي اتعرض من يجي شهرين ونص والناس شافوه نسيوه اساسا، فيلم برشامه. تيجي تبص في التفاصيل تكتشف ان مولد سيدي برشامه ده ماهوش قصه فن هابط ولا سخريه من الدين ولا انهيار اخلاق، دي مجرد خناقه بلاستيك بنحاول نسد بيها جوعنا لاي انتصار وهمي، عشان دي بقت هي الحرب الوحيده اللي تقدر تخوضها وانت لابس البيجامه الكاستور وقاعد على الكنبه في البيت. لكن المعارك الحقيقيه مع الكوارث اللي حوالينا في كل حته، لا دي تكلفتها اغلى بكتير. فاحنا هنعمل نفسنا مش شايفينها وهنمسك في الفيلم ونتلكك له ونخترع له تهم مش فيه اصلا. والنكته ايه بقى؟ يعني ان اللي رصوا لستة الاتهامات للفيلم ما تفرجوش عليه اساسا. انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ ازاي الكلام ده؟ خلينا نشوف. يوم 19 مارس اللي فات نزل فيلم كوميدي بيتكلم عن الغش في الثانوية العامة عشان يفتتح موسم عيد الفطر في مصر. إيرادات الفيلم عدت 200 مليون جنيه وبقى من أعلى الأفلام في الإيرادات في تاريخ السينما المصرية. وعلى آخر شهر 5 الفيلم نفسه بقى بيتناقش في مجلس النواب بعد ما توجهت له اتهامات رسمية بالجرأة على المقدسات ومطالبات لرئيس الوزراء بوقف عرضه فورا، مع انه ما بقاش بيتعرض اصلا، لان بين اللحظتين دول في حوالي شهرين ونص بحالهم ملايين المصريين شافوا الفيلم فيهم، والرقابة اصلا كانت اجازته من قبلها طبعا، ومفيش اي مؤسسة لا دينية ولا غير دينية اعترضت عليه. لكن فجأة وفي اخر اسابيع عرضه النجاح التجاري ده اتحول لقضيه برلمانيه. السيرك ده محتاج محاكمه حقيقيه نقعد فيها مع بعض ونقرا نص الاتهام ونقف عند كل مشهد من المشاهد المتهم عشان نشوف هل التهمه دي حقيقيه ولا لا. كمان محتاجين نفهم السيرك ده اتنصب دلوقتي تحديدا ليه. خلينا نبدا ونشوف البيان بتاع حزب النور بيتهم الفيلم بايه بالظبط، والاتهام ده اتبنى ازاي من الاساس. عنوان البيان ملخص كل حاجه، عنوان يخض كده، تحسه تحذير منقوش على جدران معبد فرعوني بيلعن اللي هيفتح المقبرة. قالك بشأن التجاوزات والظواهر الدخيلة والجرأة الآثمة على المقدسات والثوابت الشرعية في الأعمال الفنية، فيلم برشامة نموذجا وسبل حماية الوعي وهويتنا الإسلامية. أخدت بالك من حتة نموذجا دي؟ الكلمة دي تفهمك أن هشام ماجد مثلا يعني بالنسبة لهم مش مجرد ممثل كوميدي، ده رأس حربة في ماسونية سينمائية بتستهدف تدمير العقيدة، وإن المطلوب نفتح ملف السينما كله مش مجرد فيلم بس. ندخل جوه البيان بقى نلاقيه بيقولك إن الفيلم انزلق من حدود الترفيه المباح ووقع في فخ الجرأة والتهجم على العقيدة والشرع عبر تمرير صدمات قيمية ومغالطات فقهية مغلفة بضحكات رخيصة، وهذا ما يمثل تجريفا هادئا لوعي الشباب. لا ده الموضوع كبير بقى، مش مجرد اعتراض على مشهد ولا اتنين، ده الكلام على مؤامرة كونية ومشروع كامل، استخدام الضحك كوسيلة لتفكيك عقيدة جيل كامل في الخبثة. بعد كده بنلاقي التهم متقسمة لخمس محاور. قالك الفيلم قدم قوالب مشوهة تدعي التفقه وتفتي بالباطل، وحشر أسماء أئمة أجلاء كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في إفهات رخيصة مبتذلة، وإن كان في استخفاف بمقام التوبة والوعيد الإلهي وتحويل الخوف من العذاب وفكرة المغفرة لمادة للهزل والسخرية، وإن ده بيربي جيل بيستخف بالذنوب، وإن في مشاهد كاملة بتظهر استخدام المساجد ومنابرها وميكروفوناتها كأدوات لتيسير الغش والخداع وتأجيل الصلاة عمدا لأجل المعصية، وابتزال الوحي والتاريخ الإسلامي عن طريق الزج بآيات القرآن في وسط التراشق والردح الكوميدي الهدام. وأخطر محور بقى قالك تحدي المشيئة الإلهية والجرأة على جناب التوحيد وتفضيل جهنم علانية والتعامل مع المعصية والستر الإلهي كنوع من الندية والتحدي مع الخالق. خمس محاور تحسسك أن صناع الفيلم دول تشكيل عصابي بيعبد الشيطان في بدروم سايبر في فيصل ومستنيين اللحظة المناسبة عشان يعلنوا الجمهورية الكافرة الأجدد من الجديدة. طيب إزاي الحزب كون رأيه ده عن الفيلم الخطير جدا قوي خالص ده؟ قالك من الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا. الحزب كلف اللجنة الإعلامية بتاعته وفرغوا إفهات الفيلم وقعدوا قروها وقيموها. يعني الحكم اتبنى على نص مفرغ مكتوب، محدش منهم شاف الفيلم أصلا، محدش يعرف السياق بتاع الكلام. طب المشاهد المتهمة دي بتعرض إيه فعلا لما نشوفها في سياقها جوه الفيلم؟ خلونا الأول نرسم خريطة سريعة للعالم اللي بتدور فيه المعركة دي كلها. أحداث الفيلم بتدور في يوم واحد جوه لجنة امتحان ثانوية عامة منازل في قرية مصرية، واللجنة بطبيعتها بتجمع ناس كبار في السن ومتسربين من التعليم، وكل واحد فيهم عنده أسبابه المختلفة اللي مخليها عاوز شهادة الثانوية العامة. هشام ماجد بيلعب دور عبد الحميد، طالب متدين ودارس للفقه وبيرفض الغش بدافع من مبادئه. عبد الحميد هو البوصلة الأخلاقية الوحيدة في القصة دي كلها، هو النقطة الثابتة وسط ناس بتتشقلب وبتدوس على بعض عشان تنجح بالباطل. أو تخيل بقى أن الشخصية الوحيدة اللي متمسكة بدينها وأخلاقها، واللي الفيلم بيقدمها كنموذج للضمير الحي وسط غابة من الفاسدين والمزورين، هي دي الشخصية اللي السادة حراس الفضيلة بيتهموا الفيلم أنه بيسخر منها ومن الدين بسببها. بره اللجنة بقى في العمدة عبد الرحيم اللي عاوز ينجح ابنه حليلة بأي طريقة عشان يضمن انه يورث له العموديه. حليله ابنه شاب عنده تاخر عقلي فيما يبدو، وفي كمان حجاج واحد سوابق ومسجون وخارج من السجن بس يمتحن ويرجع تاني، وفاتن الرقاصه اللي جايه تمتحن ومعاها بنتها الرضيعه في محاوله انها تاخد شهاده الثانويه العامه عشان تفتح لها فرص احسن في الحياه بدل الرقص، وزينب اللي اخوها عاوز يجوزها غصب عنها بدل ما يسيبها تمتحن، والحاجه انعام الست المسنه اللي الشهاده هترفع معاشها شويه، وفوق كل دول بقى المراقب سعد الرجل الصارم واللي في نفس الوقت مريض وصحته على قده وبينهار فجأة ويفقد الوعي، فالطلبة بيفتكروه مات وبيخبوا الجثة عشان اللجنة ما تتلغيش. ومن اللحظة دي بتبدأ بقى الفوضى والمفارقات ومحاولات الغش بتتصاعد، والنكتة هنا ان مفيش ولا واحد فيهم يعرف الإجابات اصلا، يعني هم عاوزين يغشوا بس مفيش حد يغششهم. طيب تعالوا نمسك المشاهد اللي في قفص الاتهام ونحللها بشكل منهجي علمي، نشوف في كل مشهد مين اللي بيقول الجملة وبيقولها لمين وردا عليه، وايه اللي بيحصل قبلها وبعدها، يعني نشوف السياق الكامل عشان نفهم المقصود ايه. اول مشهد هو مشهد ابن حنبل اللي هو اصل بند زج اسماء الائمه. الموقف عباره عن نقاش جوه اللجنه حوالين جواز الغش. حليله ابن العمده المتاخر عقليا بيدعي ان الغش حلال للضروره، فعبد الحميد بيصحح له بيقول انه ما فيش الكلام ده وان الامام ابن حنبل ما حللش الغش ولا حاجه، فحليله يرد عليه يقول ده مش ابن حنبل اللي قال كده، ده ابن عمي. طيب نقف هنا لحظه، الفيلم ما بيقدمش الجمله دي كمعلومه، واللي بيقولها شخصيه متقدمه من الاول على انها شخصيه عبيطه فهمها محدود، والشخص العاقل الفاهم اللي دارس في المشهد بيصحح المعلومه ان ابن حنبل ما ابحش الغش قبل ما يجي الخلط اللي رماه الشخص الجاهل. يبقى فين المشكله بالظبط؟ مفيش مشكلة. تاني مشهد هو مشهد النار المندرج تحت بند الاستخفاف بالوعيد الإلهي. أول حد بيتكلم في الحوار هو عبد الحميد نفسه، وهو بيحذر زمايله في اللجنة وبيقول لهم إن الغش أخرته النار. الرد بيجي من حجاج السوابق المسجون بمنطقه الأعوج لما بيقول له ما أنا غشيت قبل كده وما اتحرقتش. فعبد الحميد بيرد وبيوضح له إن الحساب مش حساب لحظي، قبل ما حليلة العبيط بتاع القصة يقفل الموقف بإفيه عن قريبته اللي اتحرقت وهي تطبخ. يبقى جملة التحذير من النار جاية على لسان أكتر شخصية متدينة في الفيلم، والسخرية منها جاي على لسان المجرم، وصاحب التحذير كمان كمل رده جوه المشهد نفسه. يبقى فين المشكلة؟ تالت مشهد هو مشهد أخذ جهنم بالحضن اللي البيان وصفه بأنه ذروة التجاوز اللفظي. الجملة اللي اتقالت بالحرفية قسما بالله لو الجنة كده لأخذ جهنم بالحضن، والسياق إن المشهد بيدور حوالين عبارة إن الجنة تحت أقدام الأمهات، والست المقصودة بالجملة دي كانت قلعت الشراب وريحت رجلها وحشة جدا. فالجملة دي رد ساخر مقصود بيه ريحة الرجل دي، يعني كلمة جهنم في المشهد هنا هي مجرد طرف في مبالغة هزلية موضوعها ريحة رجلين، والمبالغة دي من النوع اللي الناس بتستخدمه في كلامها اليومي العادي، يعني مبالغة لتوضيح قد إيه الريحة المقصودة كريهة جدا، يعني لا في سخرية من الدين ولا يحزنوا. رابع مشهد هو إفيه التوبة. في الموقف ده شخصيات اللجنة بتحاول تقنع زينب بحاجة هي عارفة انها غلط، فواحد فيهم بيطمنها انهم هيتوبوا في الاخر، والتاني بيزاد يقول انه تاب امبارح اصلا. والمهم في تركيبة المشهد ده ان الاعتراض حاضر جواه مش براه، زينب نفسها بترد بان ده ما يرضيش ربنا، يعني الجملة اللي بتهزر بفكرة التوبة بتواجه في اللقطة اللي بعدها على طول رفض صريح من الشخصية اللي بيمارسوا عليها الضغط، يعني الموقف تم فيه توضيح ده ورفض ده وانتقاده، يبقى برضه فين المشكله؟ خامس مشهد هو مشهد المسجد اللي هو اصل بند انتهاك حرمه بيوت الله. الفاعل في المشهد هنا هو العمده اللي بيدخل جامع القريه وبيأخر اقامه الصلاه عمدا، وبيستخدم الميكروفون في الجامع عشان يملي الاجابات لابنه اللي في اللجنه. طيب ايه السياق؟ ان الحيله دي مجرد واحده من سلسله حيل العمده بيجربها طول الفيلم عشان يسرب الاجابات لابنه من ميكروفونات متثبته لسماعات وغيرها، وكل المحاولات دي بتفشل بلا استثناء، يعني المشهد في مكانه عبارة عن حلقة في مسار فشل متواصل لرجل سلطة بيستغل كل حاجة في إيده، والمسجد هو واحد من أدواته، وفي الآخر ما بيطلعش من كل ده بحاجة، يعني ما فيش أي مشكلة هنا برضه. سادس مشهد هو قفلة المصافحة بين البطلين لما عبد الحميد بيسلم على فاتن في الآخر، ففاتن بتقول له ابن حنبل قال ان المصافحه لا تجوز، فعبد الحميد بيرد عليها بيقول لها ابو حنيفه قال تجوز. الخلاف هنا اللي هو جواز مصافحه المراه الاجنبيه من عدم، وهي مساله خلافيه حقيقيه موجوده في كتب الفقه. والمقصود اللي كل الناس فهموه من الموقف هنا هو ان ازاي البني ادم ممكن يتلاعب بالكلام ويتتبع الرخص لما يكون ده هيوصله الحاجه على هواه. يعني المشهد بينتقد ده مش بيمدحه، ومفيش حد شاف الفيلم فهم حاجه غير كده. يبقى المشكله فين؟ المشكله في اللي ما شافش الفيلم اصلا وبيهبد. صوره المتدين بقى في الفيلم بتكتمل بخط درامي ما جاش في البيان اصلا. في بدايه الاحداث بنت فاتن الرضيعه بتعملها على عبد الحميد وهو شايلها فبتبل هدومه، ولما بيكتشف ان اسئله امتحان اللغه العربيه بتتنوع بين قران وحديث وسيره بيتفزع وبيصمم انه يغتسل الاول، لان عدم طهارته في فهمه هو يعني بتمنعه من كتابه نص قراني. جزء كبير من كوميديا الفيلم بيدور حوالين التفصيله دي، وتشدد عبد الحميد هنا بيتجاوز القاعده الفقهيه نفسها، لان ورقه الامتحان ما بتتعاملش معامله المصحف، واللي اصابه ده ما بيوجبش الغسل اصلا. والشاهد هنا ان اكتر شخصيات الفيلم تدينا هي الشخصيه الوحيده اللي بتتعامل مع النص القراني بالقدر ده من التعظيم. وبعدين تيجي النهايه اللي بتبروز كل افكار الفيلم، لانها بتحدد مصير الغش اللي الفيلم كله دار حواليه. الغش الجماعي بيفشل، محاولات العمده بتفشل واحده ورا الثانيه، المراقب سعد بيفوق على غير المتوقع وبيكمل دوره، فالرقابه بترجع للجنه، وعبد الحميد في اللحظات الاخيره بيعمل حاجه واحده بره القواعد اللي هو ملتزم بيها، بيبدل ورقه اجابته بورقه فاتن الفاضيه وبيديها اجاباته، وبيسقط هو نفسه في الامتحان اللي عاد الثانويه العامه. عشان طول الفيلم عبد الحميد كان هو صوت الدين والضمير جوه اللجنه، اللي بقيه الشخصيات بتحاول تبعده لان وجوده بيفكرهم باللي هم بيحاولوا يتجاهلوه. دي كل المشاهد المتهمه في سياقها، في كل مشهد فيهم كان في صوت جوه الكادر نفسه بيقول الصح او بيرفض او بيصحح. والشخصيه الوحيده اللي خسرت حاجه بارادتها في الفيلم كله عملت كده من باب التضحيه الانسانيه، لانه تعاطف مع الشخصيه الثانيه وقدر موقفها. طيب دلوقتي في كل المشاهد دي الضحك كان على ايه او على مين؟ اي نكته بيبقى ليها طرفين، طرف بيقول حاجه غلط وطرف تاني بيكشف الغلط ده، والضحك بيجي من المفارقه بين الاثنين، بين الصح والغلط. الجمهور هنا لما بيضحك بيضحك على مين؟ على الطرف الغلطان اللي انكشف ولا على الطرف الصح اللي كشفه؟ الضحك طبعا بيكون على الطرف الغلط. تعال نطبق القاعده دي على المشاهد محل الاتهام. في مشهد ابن حنبل الجمهور بيضحك على واحد اخترع فتوى بتبيح له الغش وبعدين انكشف جهله بمصدرها، لكن الامام نفسه محدش مسه في الحوار بكلمه، والوحيد اللي اتكلم عنه بدرايه واحترام هو الشخص المتدين اللي صحح يعني الجهل ده. يعني الافيه بيدافع عن الامام ضد اللي بينتحل اسم الامام على فتوى بالكذب. وفي مشهد النار الضحك على منطق اعوج بيعتبر ان العقوبه على الذنب بتبقى فوريه مش في الاخر، وافيه التوبه مبني على نفس القاعده، الضحك فيه بيقع على اللي حول التوبه للعبه، يذنب زي ما هو عاوز وينوي التوبه مقدما، حاجه زي زواج المسيار كده اللي هو زواج بنيه الطلاق. ومشهد المسجد الضحك فيه على تهافت رجل سلطه جرب كل الحيل وفشل فيها كلها، لان الفيلم مطلعه دايما في موقع المهزوم مش في موقع الشخص الذكي اللي بيوصل لهدفه. وبعدين تيجي النهاية فتحسم سؤال النية، لأن نهاية أي حكاية هي اللي بتبروز حكمها الأخلاقي الأخير على شخصيتها. أي عمل عاوز يسخر من الدين كان هينجح الغشاشين أو يخلي المتدين مضحكة الختام، والفيلم ده عمل العكس تماما، كافئ النزاهة بالانتصار وعاقب الغش بالفشل التام، وادى للمتدين لحظة الإيثار والتضحية الوحيدة في الحكاية كلها. فالشخصية الأكثر تدينا في الفيلم هي نفسها الأكثر علما بالفقه والأكثر استقامة في السلوك والأكثر تعظيما للنص القرآني، وهو كمان بطل العمل. والصفات دي كلها هي عكس صورة المتدين الجاهل المنافق اللي خطاب الاتهام اتعود يحمله على السينما. وهنا بنوصل للنقطة اللي بيقوم عليها الحكم كله، واللي الخلط فيها بيخلي الاتهام شكله يبان وجيه. السخرية من الدين معناها انك تخلي العقيدة نفسها او الشعيرة نفسها هي موضوع الضحك، بحيث ان المشاهد يخرج وتكون الصلاة او الجنة او الأئمة بقوا اقل هيبة في نظره. اما السخرية من توظيف الدين بشكل خاطئ فمعناها انك تخلي الشخص اللي بيتلاعب بالدين ده هو نفسه هو موضوع الضحك، بحيث ان المشاهد يخرج والشخص المتاجر بالدين ده او المرائي بقى مكشوف اكتر قدامه، وتفضل هيبة الدين زي ما هي او تزيد، لان الفضح بيتم باسم الدين وعلى ارضية الدين. بس الحقيقة بقى لو وسعنا الكادر شوية وبصينا على السيرك ده من بره هنكتشف ان الدوشة دي كلها ملهاش اي علاقة بالفيلم اصلا. الفيلم ده مجرد كيس رمل كده متعلق في صالة جيم فاضية، كل واحد معدي مخنوق من مديره او من عيشته بيفضل يضرب فيه شوية عشان يطلع الكابت اللي جواه، بيطلع غله فيه. ظاهرة زادت قوي في الفترة الاخيرة وهتزيد، ظاهرة المعارك الآمنة، لأن سقف المواضيع اللي الناس بقى مسموح لهم يتكلموا فيها في المجال العام بقى يعني واطي جدا جدا جدا. خلال العشر سنين اللي فاتوا، برامج السخرية السياسية الكبيرة اللي كانت بتنفس عن الناس اتشفطت تباعا في ثقب أسود، واطلع لنا قانون لتنظيم الإعلام خلى المجلس الأعلى قاعد للناس على الوحدة ومعاه صلاحيات يقفل المواقع ويمد إيده جوه تليفونك يحاسبك لو حسابك الشخصي عدى 5000 متابع. بقوا بيعاملوا الفولورز معاملة حيازة سلاح بدون ترخيص. ده غير إن القنوات الفضائية الخاصة اللي كانت زمان يعني بتتنافس مع بعضها وكانت متوزعة على رجال أعمال مقربين للسلطة، القنوات دي كلها اتلمت وبقت تحت مظلة شركة واحدة تابعة للدولة. فلما مساحة الكلام الحقيقي تضيق لدرجة انك بقيت تخاف تكح على فيسبوك، بس في نفس الوقت غدة السياح عند الناس لسه صاحية وبتلعب ومحتاجة تشتغل، فكان لازم الناس يلاقوا بديل. فبقت الساحة بتدور على المعارك الآمنة اللي هي خناقة تكون حاجة ببلاش كده تكلفتها صفر وكل الأطراف بيطلعوا منها كسبانين من غير ما حد يتعور. حزب النور لقى نفسه محتاج يثبت لجمهوره إنه لسه عايش وبيدافع عن الهوية الإسلامية، فعمل إيه؟ نقى خصم ملوش ظهر، فيلم كوميدي، خصم مثالي جدا، لا وراه جهاز سيادي هيزعل ولا الاعتراض عليه هيفتح ملف مع أي سلطة ولا هيجيب وجع دماغ، يعني سبوبة نضال تسجل بها حضور من غير ما تروح ورا الشمس. والإعلام يا سلام، أحلى هدية بقى نزلت على معدين برامج التوكشو اللي بيتلطموا كل يوم عشان يلاقوا محتوى يملوا به الهوى، بدل ما يجيبوا خبير استراتيجي يكلمنا عن فوائد كرومب. ترند جاهز ومتأشر بدون أي مخاطرة تحريرية، لأن الموضوع في الآخر فيلم مش سياسة. فيجيب بقى ضيف ببدلة من هنا وضيف كشر من هنا ويسيبهم بقى يقطعوا في بعض ساعتين، والمذيع يقعد يعمل رياكشنات الحزن العميق على الأخلاق اللي بتنهار، وهو في الحقيقة بيحسب أرباح الإعلانات اللي نزلت في الفاصل. والجمهور المواطن المطحون لقى فجأة مساحة مسموح له يزعق فيها بأعلى صوت من غير ما يلاقي البوكس داخل بظهره على باب البيت، فبيمسك في الفيلم بقى وبيصب فيه كل غضبه المتراكم من حاجات تانية مش قادر يتكلم عنها. ولو حاسس اني ببالغ، تعال اثبت لك ان المعيار هنا هو تكلفة المعركة مش الغيرة على المقدسات. خلونا نرجع بالزمن حاجة بسيطة قبل ما الحزب يطلع بيانه العنتري عن الفيلم ب 13 يوم بس. المركز الإعلامي للأزهر طلع بيان رسمي بيقول فيه ان الأزهر لم يشارك بأي شكل في صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي الحكومة وافقت عليه وبعتته لمجلس النواب، وإن المشروع ما تعرضش عليهم من الأساس. إحنا هنا بنتكلم عن قانون بيمس قضايا الطلاق والحضانة والولاية لملايين الأسر المصرية، يعني خناقة دينية وتشريعية من العيار الأتقل بكتير من خناقة الفيلم. يعني صميم شغل أي حزب رفع يافطة المرجعية الإسلامية. تفتكر الحزب هنا عمل إيه؟ ولا الهوى، عمل نفسه من بنها، ما خصص للقانون ربع اللي خصصه للفيلم. ليه؟ عشان دي معركة حقيقية، معركة مع الحكومة والجانها والتشريع اللي الدولة بتتبناه وتكلفتها غالية جدا. إنما الفيلم ده شوية ممثلين وشركة إنتاج، نشتمهم براحتنا وناخد اللقطة وإحنا حاطين رجل على رجل. المعركة الحقيقية بتحتاج شغل وتحمل مسؤولية ودافع فواتير، بس الحرائق الآمنة دي بتدفي من غير ما حد يتلسع. وبكده اكتملت الأدوار كلها، الحزب قدم بيانه وسجل حضوره، والإعلام أنتج أيام من التغطيات والمداخلات، واتحاد النقابات الفنية أصدر باسم نقاباته الثلاثة بيان بيرفض فيه التخوين والتحريض والتكفير تجاه الأعمال الفنية وصنعها وبيهدد بالمسار القانوني، واتضمن معاه الصحفيين، ونجيب ساويرس طلع أثنى على بيان النقابات ووصفه بأنه أفضل بيان أرى في حياته. وفي المقابل رصيد الإجراءات الفعلية ضد الفيلم صفر، لا قرار من الرقابة على المصنفات ولا من وزارة الثقافة ولا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولا في تحقيق اتفتح ولا في مشهد اتحذف ولا في استجابة واحدة موثقة لأي مطلب من مطالب البيان، والفيلم ما زال بيتصدر قوائم المشاهدة على منصته الرقمية، والهوجة اتقلبت لدعاية مجانية للفيلم. يعني الهجوم أعاد الفيلم لصدارة البحث والمشاهدة. المعركة دي كلها قامت عشان الفيلم حط مراية في وش الكل، والخناق مع المراية أسهل وأرخص 100 مرة مع الخناق مع الصورة اللي جوه المراية. في نفس الأسبوع اللي الناس كانت بتحاكم فيه لجنة الامتحان الخيالية اللي كانت في الفيلم، كانت امتحانات الثانوية العامة بجد على الأبواب. جروبات غش حقيقية بتبيع خدماتها للطلبة بفلوس، ووزارة بتجهز كاميراتها ولجان التفتيش المفاجأة، والأزهر بيحذر قبل امتحاناته إن مفيش هزار مع الغش. الواقع اللي الفيلم التريق عليه كان شغال الله ينور برا السينمات، في نفس الوقت اللي النسخة الكوميدية بتاعته كانت بتتحاكم في برامج التوكشو. وجيل الثانوية العامة اللي بيعيش الواقع ده بنفسه مش محتاج حد يفهمه ان الفيلم ما جابش حاجة من عنده ولا تطاول على مقدسات، هو بس حط مراية قدام ظاهرة الجيل ده عارفها كويس احسن من كل اللي بيتخانقوا عليه. فلما تقوم الخناقة الجاية بقى على اي عمل فني، وهي هتقوم، ما تبدأش من سؤال العمل الفني بيقول ايه، لا ابدأ من السؤال الأهم، المعركة دي هتكلف اللي قومها كام؟ ونشوفكم على خير إن شاء الله.